أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 32 من كتاب دروس في العقائد والمعارف. وقد ابتدأنا من الدرس الماضي الحديث عن مباحث الإمامة، وقلنا في الدرس الماضي أن المقصود من الإمامة هو ذلك المنصب الإلهي، فليست الإمامة حديثا عن مجرد من هو الخليفة السياسي، أي ليست مسألة فرعية فقهية عملية ترتبط بكيف ندير شؤوننا السياسية والإدارية والتنفيذية، وإنما مبحث الإمامة هو مبحث عن أحد المناصب الإلهية. هل هنالك منصب إلهي يسمى بالإمامة كما أن هنالك منصب إلهي يسمى بالنبوة والرسالة أم لا؟ ومن هذا المنطلق فإن الحديث عن الإمامة حديث ضروري، وتنبع ضرورة هذا البحث من سبب عقلي وسبب ديني وسبب عملي. أما السبب العقلي فلوجود احتمال معتد به أن الإمامة منصب إلهي، وهذا المنصب الإلهي لابد أن يعطى حقه من الطاعة أو الاتباع أو أي من الحقوق التي يعني هذا المنصب يفرضها، بالتالي يتطلب من الإنسان أن يبذل جهدا لبحث هذا الموضوع. هذا واحد. ثانيا السبب الديني أو الضرورة الدينية، بمعنى أنه قد ورد في الدين الكريم قرآنا سنة إلى آخره حديث مفصل ومتكرر عن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وردت آيات تأمر بطاعة الله والنبي وأولي الأمر، فمن هم أولو الأمر اللي تجب طاعتهم؟ يعني عصيانهم سوف يكون فيه ذنب. نعم، متفق عليه. نعم، حديث متفق عليه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب، وآيات كثيرة تتحدث عن موضوع طاعة الولاة، ف في ضرورة دينية لبحث الموضوع. والضرورة العملية وهي ضرورة يعني نشهدها بالوجدان بالتراث بالمعرفة، أن الإنسان إذا اختار نظرية الإمامة حياته نظامه معيشته دينه مسيرته سوف تكون مختلفة عمن يختار نظرية الخلافة، أن ما بعد النبي كانت خلافة، نحن نقول ما بعد النبي إمامة، فهنا راح يختلف من هو مصدر التشريع، من هو الذي يجب أن يوقر، من الذي يطاع، الفقه كيف يكون، المعارف، الأحكام إلى آخره. طيب، اليوم بننتقل للحديث عن يعني بعد الحديث عن معنى الإمامة وعن ضرورة البحث، اليوم نريد أن ننتقل إلى البحث عن ما هي الأدلة على الحاجة للإمام. لماذا يقول الإماميون أنه يجب من الضروري من اللازم أن يكون بعد النبي إمام؟ لماذا يسمى هذا البحث بأدلة الحاجة للإمام؟ كما أن في بحث النبوة نسأل نفس السؤال، لماذا يجب يفترض يتوقع يحكم العقل يحكم الشرع بأنه يجب أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا؟ ليش نقول هذا الكلام؟ ما هو منطلق الحاجة للنبوة؟ هذا بحثناه في بدايات المباحث. هني السؤال، ما الداعي للإمامة؟ لماذا نحن محتاجون إلى أن الله سبحانه وتعالى ينصب إماما يعين إماما؟ الآن ينصب يعين، هذا راح نناقشه في الدرس القادم، هل الإمام يعين وينصب أم يختار؟ نناقشه. لكن لماذا يجب أن يكون هنالك إمام بعد النبي؟ المصنف يذكر 4 أدلة على ذلك. هو في الحقيقة يعني جوهر الموضوع، جوهر النقاش في موضوع الحاجة للإمام تقريبا طبق النعل بالنعل أدلة الحاجة للنبوة. لماذا أنت محتاج للنبي؟ نفسها أنت محتاج للإمام. كل ما في الموضوع أن المنصب مختلف. لماذا المنصب مختلف؟ الله اختار ذلك. الله أخبرنا أن منصبين مختلفين أنا عندي، كما الله اختار أن يكون عنده نبي وعنده رسول. هو اختار أن يكون عنده نبي ورسول وإمام حسب مدعى الإمامية. هنالك إمام له منصب، لكن احنا من باب إعادة تبيين الخصوصية في الحاجة للإمام. فنقول أولا الحاجة الأولى هي الحاجة العلمية، والمقصود من الحاجة العلمية هي حاجة الهداية، هي حاجة الوصول إلى الطريق الصحيح. ونستطيع أن نرتب مقدمات الكلام كالتالي. فنقول أن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان السعادة ولا يريد له الشقاء، والسعادة لا تكون إلا بشريعة ومعارف من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن الوصول إلى شريعة الله ومعارفه إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع، توقف الوحي، فمن يكون بعد النبي يوصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالدين؟ هذا نحن من 1000 سنة إلى الآن مختلفون في فهم الدين، صح ولا لا؟ هذا هو المعنى الصحيح أم ذلك هو المعنى الصحيح؟ ماذا يريد الله من هذه الآية؟ الله صفاته كيف تكون؟ لابد يكون في طرف من الله يدلينا، يعلمنا بالضبط هذا الموضوع شلون يشتغل. سبحانه وتعالى عن الأمثال، لكن نضرب هذا المثل. جهاز جديد ينزل السوق، ما ندري شلون استخدامه، والشركة تنزله بدون منيو توضيحي، تاني شو تقول؟ تقول يعني بتجرب معه صح؟ ما عندي غير تجربة. هل هذا الفعل عقلائي صحيح مقبول أو مو مقبول؟ أنت نزل جهاز جديد، تنزل معه المنيو، كيفية الاستخدام، كيف يستخدم، شنو آلة الفتح، آلة الإغلاق، آلية الاستخدام، الفوائد غيره. كذلك نحن نقول إذا كان الهدف هو سعادة الإنسان، ولا تكون سعادته إلا بالعلم، ولا يكون العلم إلا بالشريعة، ولا تكون الشريعة إلا بالوحي، ولا يكون الوحي إلا بناطق عن الله عز وجل، فلا بد أن يكون بعد النبي هنالك من يفسر هذا الدين، من يكون المرجعية العلمية في تفسير الدين. بالتالي لا بد أن يكون هنالك إمام منصوب من الله عز وجل، الله يختاره، الله يعين، يقول ترى هذا هو الذي يفهم الدين. لماذا الله يختاره؟ راح نناقشه غدا، بس حين بنقرر الأدلة. فإذا الدليل الأول هو دليل الحاجة العلمية، نحن محتاجون إلى الإمام من باب العلم والمعرفة بالدين، هذا واحد. ثانيا الدليل الثاني رفع الاختلاف بين الناس، وهو فرع الأول لكن بصورة ثانية، لأن إذا وجد العلم يرتفع الاختلاف، لكن بنقرر بصورة ثانية أن من وظائف الأنبياء، من وظائف الرسل، أنهم شو يسوون؟ يرفعون الاختلاف بين الناس. وهذا الاختلاف مستمر في جميع الشعوب والحضارات، كيف نعيش، كيف نصلي، كيف ندعو، ما هو أفضل نظام إلى آخره، هذا النقاش موجود. طيب كيف يرتفع الاختلاف في الأمة الواحدة؟ أخذ أبسط مثال على الموضوع، كيف نصلي، كيف نتوضأ؟ اليوم المسلمون مختلفون في وضوء النبي، ووضوء النبي كان يقام يوميا 5 مرات على الأقل، صح؟ لمدة على الأقل تقدر تقول 10 سنوات، يعني إذا كانت السنوات الأولى ما فيها صلاة، ثم شرعت الصلاة في سنة فلانية وغيره وغيره، والوضوء وغيره، يعني من آية النزول الوضوء إلى نهاية عمر النبي، والصحابة حواليه مسلمون ويرونه يتوضأ 5 مرات باليوم، مع ذلك اختلفوا، الإذن تنظيفها جزء ولا لا، المسح ولا الغسل للرأس، المسح ولا الغسل للرجل، مختلفون. طيب من يرفع الاختلاف بين الناس؟ هذا لذلك أقول يجب أن يكون هنالك إمام يقوم بهذه الوظيفة وهو رفع الاختلاف بين الناس. هذا ثانيا. دليل الثالث، هذا الدين وأي دين من الأديان عندما يأتي لمجتمع ما، في ناس يهمها أن هذا الدين يستمر، وهم عادة أهل الخير والصلاح والمؤمنون به، يدعمونه ويقفون معه. في المقابل هنالك من يطمحون من داخل الدين أو من خارج الدين بتقويض هذا الدين، بإنهائه، بإفساده. ولم يكن هذا الموضوع يعني قضية عابرة، يعني مو قضية، مو بالخيال قاعدين نقول هالكلام. الله أنزل سورة كاملة باسم شنو؟ المنافقون، صح؟ عندما أنزل سورة باسم المنافقين، وتحدث في القرآن في أكثر من موضع، سواء كان في حرب أو في ما يرتبط بالنبي وشخصيته، في مثل حديث الإفك، أو في ما يرتبط بأماكن أخرى. يعني النبي نبه على أن ترى هذه سنة من سنن الحياة، أن مذهب الحق، دين الحق، هنالك من يأتي من داخله ويحاول أن يقوضه. فمن يستطيع أن يقف في وجه هؤلاء بعد النبي؟ ألا يحرف الدين، ألا يضيع الدين، ألا تضيع رسومه، لا تضيع معارفه، من يستطيع أن يقوم بذلك؟ لابد واحد يمتلك نفس الصفات الموجودة عند النبي حتى تحسم بيده الأمور ويقول هذا المنافق وهذا المؤمن، وهذا لا يكون إلا بإمام. وهذا ما افتخر به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين، عندما خاض حروب الثلاثة قال: أنا فقعت عين الفطنة، لم يسبقني فيها أحد ولا يلحقني فيها أحد. أنا خلصت المشروع، أنهيته، مشروع النفاق أنا فصلت بينه وبين مشروع الإيمان، كما فصل النبي بين الإيمان والكفر بالتنزيل، أنا فصلته بالتأويل من خلال المواجهة المباشرة في الحروب الثلاثة، فصلت الموضوع، أنهيته. فإذا لمواجهة ما يكون في الأمة من انحرافات، لابد من وجود شخص ممثل عن الله عز وجل. وعلي أنا تأويل سلام الله عليه. نعم، فإذا وجود إمام بعد النبي، وظيفة فرز الأمور، هذه أيضا سنة قرآنية. نبي الله موسى ما ترك قومه إلا وخلف منه هارون، وكان في وجه هارون من؟ السامري. سامري شنو كان وظيفته؟ تحريف الأمة. من الذي وقف في وجهه؟ هارون. فإذن هاي سنة الحياة، أن الحق حتى لمن يظهر ويكون قوي، الباطل ما ينمسح، يتلون، يصير لونه الخارجي إسلام، لونه الداخلي نفاق. وهي سورة كاملة في القرآن الكريم في هذا المجال، سورة المنافقون تحدث بالضبط عن هذا الموضوع. فإذن السبب الثالث الذي يوجب أن يكون هنالك إمام بعد النبي هو لمواجهة الانحرافات في الأمة، هذا ثانيا. ثالثا، رابعا وأخيرا، لأن كما قلنا في يعني حديثنا عن النبوة، النبوة والديانة ليست مجرد عمل فردي، يعني مو أنك أنت تصلي وينتهي الموضوع، وذاك يصوم ينتهي الموضوع، وذاك يروح الحج وكذي صارت الديانة، وإنما هي مشروع إقامة للعدالة في وجه الأرض. ومشروع إقامة العدالة في وجه الأرض لا يكون إلا من خلال وجود جماعة، وجود أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مجموعة. طيب، ولا تكون الأمة إلا بالقيادة، فلمن القيادة؟ لمن تكون القيادة؟ الناس تختار قيادتهم؟ راح نناقش باكر هذا الموضوع، هل استطاعوا الناس في يوم من الأيام يختارون شيء عدل؟ إلى اليوم يعني أتكلم، نفصل الموضوع في باكر. الناس تأخذهم الأهواء، ولو كان هذا الأمر ممكن لجعله الله للأنبياء، جعل الناس يختارون أنبياءهم، لكن لأن هذا شيء ما يكون، يعني قيادة الأمة لابد تكون قيادة إلهية من الله عز وجل، هنا نقول يجب أن يكون هنالك إمام بعد النبي هو الذي يقود الأمة إلى الخير والصلاح ويحقق أهداف الدين. فإذن هذه أدلة أربعة على ضرورة الإمامة في بعد النبي صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ بعض الآيات وبعض الروايات المهمة في هذا البحث. مثلا فيما يرتبط ببيان الدين، الله يقول بالنسبة للقرآن، بالنسبة للدين: بيان للناس وهدى، بلاغ للناس. هاي بالنسبة للدليل الأول. يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإذا مجموع هذه الآيات تؤكد على أن الدين بحاجة إلى تبيان، وهذا التبيان بعد النبي لابد ينتقل إلى العالم بالدين. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لرفع الاختلاف، يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا هاي من أهداف الدين أن يبين الاختلاف. من يحسم هذا الخلاف بعد النبي؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني المسلمون سيختلفون فيما بينهم، بل ويشجرون، يعني نزاع سوف يكون قوي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية، الآية 65 من سورة النساء. طيب، نعم، لا تتكلم عن أن وظيفة النبي حسم الاختلاف، فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما في موضوع الانحراف وغيره لم يورد المصنف آيات أو روايات، وإنما بين الموضوع. يبقى الكلام إن شاء الله هذا في موضوع الدرس القادم، أنه من الذي يختار الإمام؟ يعني إذا عرفنا الإمام ضرورة، يجب أن يكون هنالك إمام، من الذي يختار الإمام؟ من الذي يعين الإمام؟ هذا المنصب اللي هو منصب إلهي، كيف يتم اختياره؟ هذا إن شاء الله نبحثه في الدرس القادم. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.